أفضل الأعمال الصلاة على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. لم أنس إذ هتكوا حماها فانثنت تشكو لواعجايا، إلى حاميها هذي نساؤك من يكون إذا سرت للشام سائقها ومياً حاديها. أيسوقها زجر بضرب متونها والشمر يحدوها بسب أبيها عجبا لها بالأمس أنت تصونها واليوم آل أمية تبديها. نادت عنكم يا أبو فاضل ترى قوا خذوني وكل ما جرى دمعي على خدود ضربه كلكم ضياغم يا اخوتي وتضيعوني حرمة وسفار ويتام ما يخفاكم الحق. عباس مان من المدينة بذمتك جي لجلك ولجل حسين عفت الوطن والبر واشوف جيت الكربلاء ومني تبر واشوف جيت الكربلاء ومني تبر بعت السهم مني وبليتوني بهالعيا حراك يا والي صاحبي نا نفس الأبي وقالها يا زينب ضيعتك غصبا علي يا عزيزة الكرار عاقتني البني جثة بلي راس لا يمنى ولا شمى تعتبين وانا على الشري عم قطعيني بس تنظرين الحال جسمي تعذري لكن اش عذرك ماشية ولا تجهزي تخلين جسمي ولا تشيلينه بشيء إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم الحيلة الشرعية وعقوبة المسخ جهات ثلاث مرتبطة بهذه الآية المباركة الجهة الأولى من هم أصحاب السبت وما هو سبب عقوبتهم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين جماعة من اليهود يسكنون إلى جانب البحر ومعيشتهم وعملهم قائم على اصطياد الأسماك فحرم الله سبحانه وتعالى عليهم أن يصطادوا الأسماك في يوم السبت ثم أراد تعالى أن يمتحنهم ويفتتنهم فكان يظهر الأسماك لهم بشكل وافر على سطح الماء في يوم السبت بينما تختفي في بقية أيام الأسبوع وقد فشلوا في الامتحان فصاروا يخططون كيف يحجزون الأسماك في يوم السبت ويستخرجونها من البحر في يوم الأحد وعاقبهم الله سبحانه وتعالى على تحايلهم على حكمه والتفافهم عليه ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ما هو سبب عقوبتهم؟ سبب عقوبتهم كما قد يتصور بعضهم هو عبارة عن الحيلة الشرعية التي احتالوا بها. وهذا يفتح باب السؤال حول أن الحيلة الشرعية هل هي مذمومة بشكل مطلق، أم أن الحيلة الشرعية تكون مقبولة على بعض المعاني ومحل إشكال على بعض المعاني الأخرى. الحيلة الشرعية تارة تفسر بأنها الالتفاف على الحكم الشرعي مع بقاء موضوعه، وهذه الحيلة مذمومة على نحو الإطلاق، وتسميتها بأنها حيلة شرعية إنما هي تسمية مسامحية، وإلا في الواقع هي حيلة غير شرعية. شلون يعني الالتفاف على الحكم الشرعي مع بقاء موضوعه؟ مثلا أصحاب السبت عندما حرم الله سبحانه وتعالى عليهم صيد الأسماك، الذي صنعوه إنما هو التفاف على الحكم الشرعي مع بقاء الموضوع على ما هو عليه. الذي صنعوه إنما هو تغيير طريقة الاصطياد، فكانوا سابقا يصطادون يوم السبت يستخرجون الأسماك، ثم بعد ذلك غيروا الطريقة فصاروا يحتجزون الأسماك ويستخرجونها من البحر يوم الأحد. الذي كانوا يفعلونه صيد، ما يقال له شيء آخر، فهم التفوا على الحكم الشرعي مع بقاء موضوعه. الله حرم عليهم الصيد يوم السبت، والذي كان يصدر منهم صيد ليس له اسم آخر، غاية ما هناك أنهم ما كانوا يستخرجون الأسماك، وإلا بنفس احتجازهم لها كانوا يصطادونها. فهذا النوع من الحيل محرم على الإطلاق، وهو في الواقع هي الغير شرعية، وتسميته بالحيل الشرعية تسمية مسامحية، وإلا هي حيلة غير شرعية. وقد تطلق الحيلة الشرعية على الوسيلة الشرعية لانتقال المكلف من موضوع حكم شرعي إلى موضوع حكم شرعي آخر، وهذا لا إشكال فيه. شلون يعني وسيلة شرعية للانتقال من موضوع إلى موضوع شرعي آخر؟ شوف، احنا في الشريعة المقدسة عندنا أحكام وعندنا موضوعات للأحكام. الشارع المقدس لما يقول تجب الصلاة هذا حكم، لكن شنو هذا تجب الصلاة؟ معلق في الهواء، لو إلى موضوع يتعلق به. تجب الصلاة شنو؟ تجب الصلاة على المكلف البالغ، هذا المكلف البالغ يقال له موضوع الحكم. أحكام الشرعية لها موضوعات، كل حكم شرعي معين له موضوع شرعي معين أيضا. فإذا كانت هناك وسيلة شرعية للانتقال من موضوع حكم شرعي إلى موضوع حكم شرعي آخر، هذه الوسيلة الشرعية يعبر عنها حيلة شرعية. شلون؟ مثلا يوم الشك لا يعلم الإنسان هل هو من شهر رمضان فالصيام فيه واجب، أو أنه يوم العيد فالصيام فيه ماذا؟ محرم، لا يجوز الصيام يوم العيد. الآن الإنسان يوم شك عندما يدري هو فعلا هذا اليوم يوم عيد أو هو يوم ماذا؟ من شهر رمضان، يخاف يصوم برجاء أنه من رمضان، فيكون هو في الواقع ماذا؟ عيد، وبذلك يكون فعل ماذا؟ حراما. يخاف يفطر برجاء أنه عيد، فيكون من شهر رمضان ويكون قد فعل ماذا؟ حراما. وهنا ما الحل؟ ما العمل؟ إذا كان يوم عيد يوم شك والمكلف ما استطاع أن يحدد هل هو من شهر رمضان أم هو العيد، أكو حيلة شرعية، وسيلة شرعية، أن يسافر الإنسان يقطع مسافة شرعية قبل طلوع الفجر، بحيث لا يطلع عليه الفجر إلا وهو مسافر، وإلا إذا يسويها بعد الفجر ما أكو فائدة، بحيث لا يطلع عليه الفجر إلا وهو مسافر. هنا إذا سافر يجوز له الصيام أم يجب عليه الإفطار؟ ويجب عليه الإفطار، لا يجوز الصيام للمسافر. حينئذ إن كان ذلك اليوم يوم عيد فهو قد أفطر ولم يخالف الواقع، وإن كان ذلك اليوم من رمضان فهو أيضا لم يخالف الواقع، لأن صيام رمضان إنما يجب على الحاضر، وهذا ماذا؟ مسافر، والمسافر يحرم عليه الصيام، فعلى كلا التقديرين هو لم يخالف الواقع. هذا شنو اللي سواه؟ اللي سواه وسيلة شرعية للخروج من موضوع حكم شرعي إلى موضوع حكم شرعي آخر. هو كان يجب عليه الصيام لأنه حاضر، فلما سافر تغير الموضوع وصار يجب عليه ماذا؟ يجب عليه الإفطار. فهذه حيلة شرعية سائغة. تفضل الشيخ. إذن الحيلة الشرعية إن كانت تفسر بالالتفاف على الحكم الشرعي مع بقاء الموضوع هذه حيلة مذمومة، وإن كانت تفسر بالوسيلة الشرعية للانتقال من موضوع حكم شرعي إلى موضوع حكم شرعي آخر فهذه ماذا؟ لا إشكال فيها، بل ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال. وعلى بعض النقولات: نعمة الحيلة الفرار من الحرام إلى الحلال. إذن إذا واحد يحصل وسيلة شرعية للخروج من موضوع المحرم إلى موضوع المحلل هذه حيلة شرعية سائغة ولا إشكال فيها. إذن ما أوجب الحرمة، ما أوجب العقوبة لأصحاب السبت، ما أسموه بالحيلة وهو حيلة غير مشروعة والتفاف على الحكم الشرعي. من هنا نفهم أن الالتفاف على الأحكام الشرعية والتلاعب بالأحكام الشرعية يوجب وقوع الإنسان في محاذير وعقوبات خطيرة جدا. انجي إلى الجهة الثانية المرتبطة بالآية المباركة، وهي: ما هو المقصود من عقوبة المسخ؟ فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. حتى نوضح هذه الجهة عندنا نقاط ثلاث أشير إليها على سبيل رؤوس الأقلام. الأولى، هنالك عندنا عناوين أربعة متقاربة: عنوان النسخ، وعنوان المسخ، وعنوان الفسخ، وعنوان الرسخ. كلمات أربع، عناوين أربعة متقاربة. النسخ معناه انتقال الروح من البدن الآدمي إلى بدن آدمي مثله، هذا يسمونه نسخ أو تناسخ، وهو باطل باتفاق الأديان السماوية. مسخ انتقال الروح من بدن الآدمي إلى بدن حيواني، عندما تنتقل الروح أو تتغير الصورة، يعني صورة الجسد صورة آدمية تتحول إلى صورة حيوانية، صورة قر، صورة خنزير، هذا يعبر عنه مسخ. فالمسخ إما هو انتقال روح الإنسان من بدن آدمي إلى بدن حيواني، أو أن الصورة للبدن تتغير، بعد أن تكون صورة آدمية تصبح صورة حيوانية. الفسخ معناه انتقال الروح من بدن الآدمي إلى بدن نباتي، وهذا أسوأ مرتبة، وأسوأ المراتب الرسخ، انتقال الروح من بدن آدمي إلى جسد معدني، إلى وجود معدني، هذا أسوأ العقوبات الإلهية، أن تنتقل الروح إلى جماد. إذن المراد من المسخ الذي هو محل كلامنا انتقال الروح من بدن الآدمي إلى بدن حيوان أو تبديل صورته، هذه نقطة. النقطة الثانية، أن المسخ على قسمين: هنالك مسخ مادي جسدي، وهو ما تحدثنا عن تبديل الصورة إلى صورة أخرى، كونوا قردة خاسئين، وهنالك مسخ ماذا؟ معنوي روحي. المسخ المعنوي شنو؟ المسخ المعنوي الصورة هي الصورة ما تتغير، هذا آدمي في صورته، ولكن الروح تمسخ، تمسخ يعني تجعل لها صفات بعض الحيوانات التي تمسخ على طبقها. مو كل روح، مو كل حيوان له صفات معينة. الكلب أعز الله السامعين صفته الحرص، الخنزير كما في الروايات صفته الدياثة، فلا يعبأ بشرف وعرض وكرامة، لذلك يطأ بنته، أمه، أخته، لا شرف له ولا كرامة له. والذين يأكلون لحم الخنزير تنتقل لهم هذه الصفات، خنزير له هذه الصفة. فلما يمسخ الإنسان مسخ معنوي شنو يصير؟ هذه الصفة تنتقل إلى روحه، وإن كانت صورته صورة آدمي. إذن المسخ على قسمين: مسخ مادي ومسخ معنوي، هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة هي أن المسخ الواقع في الأمم السالفة، هل هو من قبيل المسخ المادي أم هو من قبيل المسخ المعنوي؟ المسخ اللي وقع كعقوبة على الأمم السابقة مسخ مادي، وهذا ظاهر القرآن. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ظاهر الآية أن المسخ كان ماديا. اجي على مستوى الروايات، الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام تكاد أن تكون صريحة في هذا الأمر. وإحنا عدنا في الشريعة المقدسة عنوان اسمه المسوخ. مسوخ يعني شنو؟ المسوخ دول لهم أحكام تختص بهم، ومن الأحكام المتفق عليها في الشريعة حرمة أكل المسخ. هسا طهارة محل خلاف، لكن حرمة أكله محل اتفاق بين الفقهاء. المسخ لا يجوز أكله، أرنب مسخ لا يجوز أكله، الضب مسخ لا يجوز أكله، القرد مسخ لا يجوز أكله، الفيل مسخ، وهكذا حيوانات يعبر عنها مسوخ. هذه شنو يعني مسوخ؟ شنو المسوخ؟ خلقها الله تعالى على هيئة أشخاص مسخهم، مو مثل ما يتوهم بعضهم أن ذولا من ذريتهم، لا. المسخ أكثر ما يعيش 3 أيام ولا نسل له. المسخ إذا حلت به عقوبة المسخ يبقى 3 أيام على أقصى تقدير ولا نسل له. ويجيك واحد يقول إذا عقوبة المسخ تأيد نظرية داروين وأن منشأ الإنسان قرد، لا، مسوخ لا بقاء لها، لا تناسل لها، مسخ يموت في 3 أيام. إذا هاي الحيوانات شنو؟ هذه الحيوانات المعبر عنها بالمسوخ خلقها الله على هيئة أولئك الرجال الذين مسخهم وهلكوا، حتى يذكر الناس بالعقوبات المترتبة على بعض الأفعال. فلما نجي تقرأ الروايات اللي تتحدث عن المسوخ، كل واحد له ذنب معين. الفيل كان رجلاً لا يتورع عن وطئ البهائم فمسخه الله على هيئة فيه. الأرنب كان امرأة لا تتطهر عن حيض ولا غيره فمسخها الله على هيئة أرنب. الضب كان رجلا لا يتورع عن قتل أحد، كلما رأى أحدا قتله مسخه الله على هيئة ضب. العقرب كان رجلا لا يتورع، كان لا يسلم من لسانه أحد أبدا، كل لسانه كل واحد ذكره يقصه بعد ماكو أحد سالم، فمسخه الله على هيئة عقرب. وهكذا في الروايات. لكن هذه العقارب والأرانب والفيلة هذه مو معنى من ذرية تلك الممسوخات، تلك انتهت لا وجود لها، ولكن خلق الله على صورتها وعلى مثلها لكي يذكر بذنوبها والعقوبات المترتبة عليها. إذن المسخ الذي وقع على الأمم السابقة والذي يتحدث عنه القرآن كونوا قردة خاسئين، كان مسخا ماديا حقيقيا ولم يكن مجرد مسخ معنوي. نجي إلى الجهة الثالثة، وهي أن عقوبة المسخ هل تقع في هذه الأمة أم لا؟ مثل ما وقعت في الأمم السابقة تقع في هذه الأمة أو لا تقع؟ قد يرى بعضهم أن عقوبة المسخ لا تقع في هذه الأمة. لماذا؟ لقوله تبارك وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فهذه الآية تدل على أن الله قد رفع العذاب عن أمة النبي صلى الله عليه وآله، وبالتالي بما أن المسخ نوع من أنواع العذاب فهو مرفوع عن هذه الأمة. لكن هذا استدلال غير موفق. لماذا؟ لأن هذه الآية تتحدث عن عذاب الاستئصال، عذاب الاستئصال الذي يعني الإبادة الجماعية للأمم، كما حصل في الطوفان مثلا، الإبادة الاستئصالية الجماعية، هذا الذي حصل للأمم السابقة لا يحصل لأمة النبي كرامة للنبي. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني ليعذبهم عذاب استئصال، هذا العذاب مرفوع. كون عذاب الاستئصال مرفوع ما يمنع من وقوع عقوبة المسخ لبعض الأفراد، هذا مو عذاب استئصال، فيمكن أن تقع عقوبة المسخ لبعض الأفراد. ولما نرجع إلى الروايات والأحاديث الشريفة، أحاديث الشريفة من طريقنا ومن طريق القوم متفق على وقوع عقوبة المسخ في هذه الأمة. ورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد ورد عنه صلى الله عليه وآله، وهذا المعنى بشكل متقارب أيضا ورد من طريقنا، قال: يكون في آخر أمتي خسف ومسخ وقذف. خسف معلوم، مسخ أيضا صار معلوم، قذف ترميهم بحجارة من سجيل، هذا معنى قذف، رميهم بحجارة من السماء. يكون في آخر أمتي خسف ومسخ وقذف. فقيل: يا رسول الله، ومتى يكون ذلك؟ قال: إذا ظهرت المعازف، الأدوات اللهوية الموسيقية الطربية ظهرت، ومو بس ظهرت يا رسول الله، صارت باسم الدين، صارت باسم الدين. واللي ما يسمع موسيقى متخلف ورجعي. إذا ظهرت المعازف وكثرت القيان، قيان يعني المغنيات، النساء المغنيات، والحمد لله مو نساء مغنيات، نساء مغنيات ورجال مغنيات، وأساس ما أريد أدخل بعد في التفاصيل، باسم الدين، باسم التشيع، باسم الحسين، وباسم أهل البيت، غناء محرم قطعا 100%،
اسم أنشودة دينية. إذا ظهرت المعازف وكثرت القيام وشربت الخمور، حينئذ الأمة تترقب عقوبة خسف أو مسخ أو قتف. بحسب الروايات الواردة من طريقنا نحن الشيعة أن عقوبة المسخ تقع قبيل ظهور الإمام صاحب العصر والزمان أجل الله فرجه، وتقع بشكل مثير بشكل مفزع. في الرواية عن أبي بصير رضوان الله تعالى عليه قال: سألت الإمام الصادق عن قوله تعالى: عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ما هو عذاب الخزي؟ قال: يا أبا بصير، وأي عذاب أخزى وأي خزي أخزى من أن يكون الرجل في بيته وبين عياله وإذا بهم يشقون الجيب عليه ويصرخون، فيقول لهم الناس: ما جرى؟ فيقولون: لقد مسخ فلان الساعة، وهو جالس في بيته مع عياله مع أهله، فجأة وإذا به تحول إلى حيوان ممسوح. شوف عاد يمسخ على ماذا؟ على صورة قرد، على صورة خنزير، على صورة كلب. أعز الله السامعين، عقوبة المسخ تقع قبيل ظهور الإمام عليه السلام، وتنزل بالناس هذه العقوبة على إثر ذنوب معينة تصدر منهم. ذلك الإنسان يحتاج إلى حالة من الاحتياط والتأهب. إذن عقوبة المسخ التي وقعت على الأمم السابقة تقع على هذه الأمة قبيل ظهور الإمام، مسخ مادي. أما المسخ المعنوي هذا ما انقطع. ما تسمع في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله من طريق الفريقين يعبر عن مروان بن الحكم: الوزغ بن الوزغ. شنو يعني وزغ بن الوزغ؟ يعني ممسوخ، ممسوخ مسخا معنويا، الوزغ بن الوزغ. وهذا مو وارد فقط في مروان، هم وارد في غيره. كشف لي عن وجهك، كشف له وإذا به أبقع أبرص على هيئة الكلاب والخنازير. قال: لقد صدق جدي رسول الله صلى الله عليه وآله حين قال: يا علي، سيقتل ولدك هذا أبقع أبرص أشبه الناس بالكلاب والخنازير. ممسوخ شمر بن ذي الجوشن، واللي يرى الحقائق ما يراه إنسان. دول أصحاب العيون البرزخية، أصحاب المعنى، ما يرون مثل الشمر، ما يرونه إنسان، وإنما يرونه على هيئة الكلاب والخنازير كما مسخه الله. ودول اللي شاركوا في قتل سيد الشهداء ما كانوا بشر، مسخهم الله تعالى صفة من صفات الإنسانية ما كانت عندهم. شمير، حرملة، هذا حرملة كان إنسان؟ يقول المختار بن أبي عبيد الثقفي رضوان الله تعالى عليه، يقول له: يا حرملة، ماذا كان عملك يوم عاشوراء؟ شنو كنت تسوي؟ قال: كنت أرمي السهام. قال: وكلها أصابت ليرمي السهام قد قال كلها أصابت. قال ما أشدها؟ قال ثلاثة. الأول رميت به عيني أبي الفضل العباس. قل هذا بطل من أبطال كربلاء، وكلما رمت أن أرمي ما أستطيع، لكن لما قطعت كفاه وأصبح يصول بغير كفين، همته أن يوصل الماء إلى المخيمات، يقول حينئذ تلك سنحت لي الفرصة، فرميته بسهم حجب الرؤية عنه. والثاني قال الثاني ذبحت به رضيع الحسين من الوريد إلى الوريد. بعد عندك سهم يا حرملة؟ قال إيه. هذا عاد ما أقدر أحكي عنه، هذا سهم ليس كبقية السهام. شلون؟ قال لذو ثلاث شعاب، ذو ثلاث شعاب. قال له هذا السهم شلون رميته ومن رميته؟ قال رميت به الحسين لما رأيته يمسح الدماء عن وجهه وبان بياض صدره، فسددته له فما استخرجه إلا بثمنه. المعذرة الشيعة، المعذرة الشيعة. الروايات تقول فبكى المختار، التفت إلى حرملة، قال لحرملة عندي سؤال. قال لسأل. قال أما رق قلبك؟ أنت مو إنسان، أنت مو بشر أنت. قال بلى رق قلبي. متى؟ قال عندما رأيت الطفل أخرج يديه وشبك على عنق والده الحسين. ويح قلبي من رفع طفله مقمط واعتنى، صيح كان الذنب مني، هذا طفلي ما جنى. عجلوا لبقطرة أمي ترى يا ما دنا، من الظميا بسلسانة والكبد متمرد. وصاح بن سعد الرجيس يا حرملة رد الجواب، لا يكون الطفل يرجع بالسلامة للطنا. شوف نحر يلوح ميث للبدر ما بين السحر، والرجس ما لان قلبه وطوق بسهم الرد، وفرفرت روحه صاك بوجه ابوه عوينته، وذاب قلب حسين من شافه ملوح رقبته، وانحنى فوقه وغسيل دمه يا ويلي بدمعته، ودحن حنا فوق وغسايل دم يا ويلي بدمعته، ورجع قاصد للمخيم وجت سكنت ناشد، وتصيح ابويا سقيت خيي وجيتني بفاضل الماي،
بالعجل برد غليلي من الظما ذايب حشا خان بي دهري شبيدي على الذي يروي ضماي حط اخوها بين ايديها والقلب ومدد صاحت الصاير بخيي اتمدد فوق الثرى قال انا لا تسأليني وشوفي بحال اشجرى صدتوا لانهم فارق ولو داجوا مهفر ورضيعه بدم الوريد نسألك وندعوك برضيع سيد الشهداء الحسين فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والممهدين لظهوره والمقوين لسلطانه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين وفك الأسرى والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين اللهم احفظ العتبات المقدسات في أرض العراق ورد كيد أعدائها إلى نحورهم يا رب العالمين اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا اللهم اجعلنا في هذه الليالي الشريفة المباركة من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك اللهم إنا نعوذ بجلال وجهك الكريم أن يخرج عنا شهر رمضان ولك قبلنا تبعة أو ذنب تؤاخذنا عليه اللهم لا تخرجنا منه إلا بذنب مغفور وعيب مستور وتوبة مقبولة وإلى موت العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات